بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الأصل في الضمان هو الضمان بالعوض الواقعي من المثل في المثلي والقيمة في القيمي. احتمل كاشف الغطاء رحمة الله عليه أن يراد بالضمان في القضية العكس، أو في قولنا يضمن بفاسده، أن المقصود من الضمان هو الضمان الجعلي، الضمان بالمسمى. فلو بعتك الكتاب بمئة وكانت قيمته الواقعية 50، وتبين فساد المعاملة وتلف الكتاب في يدك من دون إفراط أو تفريط، فالضمان من قبل المشتري للكتاب يكون بمئة لا بخمسين، لأن هذا هو المسمى. هذا الاحتمال نوقش فيه بوجهين. الوجه الأول أنه يترتب على هذا الاحتمال تال فاسد، وهو أنه يلزم من وجود الشيء عدمه. بيان الملازمة أن تضمين البائع للمشتري بالمسمى يعني أن المعاملة صحيحة، وأن ما سمي قد أقره الشارع. والحال أن سبب التضمين ما هو؟ هو الفساد. فيلزم من الفساد عدم الفساد، وهو بالضرورة باطل. هذا الوجه الأول. هذا الوجه لا يرتضيه المصنف رحمة الله عليه نقضا وحلا. أما نقضا فبالمعاطاة، حيث تقدم في المعاطاة أنه على القول بالإباحة للملك. لو تلف أحد العينين يكون الضمان بالمسمى، وبالضمان الجعلي. والحال الحمد لله غفر الله لنا ولكم، والحال أن الإباحة لا تفيد التمليك، فإن الضمان الجعلي يقتضي إمضاء الشارع لما قصده المتعاطيان، وهذا يقتضي إفادة الملك. والحال أن المفروض أنه أنها تفيد الإباحة، فيلزم عليكم السلام من القول بالإباحة عدم القول بالإباحة. هذا الإشكال ماذا؟ النقضي. أما حلا أن البيع الفاسد في المثال يكفي في تحقق فرض الفساد، أن يبقى كل واحد من العوضين على ملك صاحبه الأول، لأنه مع بقائهما كذلك يعني أنه لم يتحقق نقل وانتقال، وعدم تحقق النقل والانتقال يعني أن المعاملة مسلوبة الأثر، وما هذا شأنه يكون ماذا؟ فاسدا. غاية الأمر عند تلف أحد العينين يتعين الآخر للعوضية، لا أنه عند التلف تتحول المعاوضة إلى معاوضة صحيحة. وبعبارة أوضح، لو أن الشارع حكم بفساد معاملة وفي الوقت نفسه جعل الضمان هو البدل الجعلي، فهل يعتبر وقوع الشارع في التناقض؟ حكم بالفساد وفي الوقت نفسه ماذا؟ ضمن بالبدل الجعلي، لا تناقض في البيع.
فالفساد يقتضي عدم ترتب الأثر من النقل والانتقال والتضمين بالبدل الجعلي لا يتنافى مع الحكم بالفساد في صورة التلف. إذن هذا الوجه الأول غير مقبول في رد ما احتمله كاشف الغطاء. الوجه الثاني وهو الذي اختاره الماتن رحمة الله عليه وحاصله أن السبب في بطلان أن يكون الضمان بالبدل الجعلي هو ما عرفته من كون إطلاق الضمان يقتضي حقيقة الضمان الواقعي، وأن التدارك بالبدل الجعلي بحاجة إلى قرينة كإمضاء الشارع للعقد الصحيح، وعلى هذا الأساس لا يشكل علينا أننا في جملة واحدة استعملنا الضمان بمعنيين، حيث إن العقد الأول من قضية الأصل أعني ما يضمن بصحيحه، أريد من الضمان ماذا؟ الضمان الجعلي. والعقد الثاني أعني يضمن بفاسده، أريد من الضمان الواقعي. لا يشكل بما تقدم لما عرفت من أن الضمان فيهما بمعنى واحد. غاية الأمر دلت القرينة الخارجية على صرف الأول إلى الضمان الجعلي، فيبقى الثاني على حقيقته. والذي هو مستهجن أن نفكك في كلام واحد بين الضمان من دون قرينة. واضح هذا الكلام؟ الضمان بدون قرينة بمعنى واحد، لكن الأول دل عليه قرينة. ما هي القرينة؟ وهو أحل الله البيع، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، الذي يقتضي أن نضمن بما سمي. التفتنا، هذا معنى صحة المعاملة، بينما الثاني يبقى على حاله لعدم وجود قرينة. نقرأ هذا المقدار، يقول: فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى، هذا ما احتمله قلنا كاشف الغطاء نظير الضمان في العقد الصحيح، ضعيف في الغاية، لا لأن هذا الجواب الأول الذي نفاه المصنف، لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد، فيلزم من فرض الفساد عدم الفساد. خب، إذ يكفي هذا بدأ بالجواب ماذا؟ الحلي. إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية، وله نظير، نظير المعاطاة على القول بالإباحة. إذن لا لأن، بل لأجل ماذا؟ بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان، وأن التدارك بالمسمى في الصحيح لأجل إمضاء الشارع ما تواطأ على عوضيته، لا لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد، حتى يشكل علينا بأنك في عبارة واحدة فككت بين معنيي لفظ واحد. فافهم بهذا. تم الكلام فيما يرتبط بمفردة الضمان. يقع الكلام في المراد من أداة العموم، ويقصد من أداة العموم في القاعدة اسم الموصول، وهو قولنا ما يضمن، فإن اسم الموصول في المقام بمعنى كل الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهكذا الحال في قضية العكس. وقع الكلام بينهم أن العموم في القاعدة هل هو باعتبار الأنواع أم باعتبار الأصناف أم باعتبار أفراد؟ فمثلا الصلح كنوع من أنواع العقود بحسب ذاته لا اقتضاء له للضمان، ولذا قد يكون بمعنى الإبراء وتفريغ الذمة مما يحتمل اشتغالها به. تقدم سابقا أن الصلح قد يأتي بمعنى الإبراء، هذا ما في ضمان، تضمن ماذا؟ أنا أبرأت لك ما يحتمل أن يكون في ذمتك، تأتي تقول لي إذا تلفت ماذا الذي يتلف، يعني إذا تلفت الذمة أضمن، لا معنى له. إذن الصلح في حد ذاته لا اقتضاء له للضمان، لكن بعض أصناف هذا النوع كالصلح الذي يفيد فائدة البيع، هذا الصنف يقتضي الضمان، فلو صالحتك على نقل الكتاب إلى ملكك بدرهم ثم تبين أن الصلح فاسد، اختل شرط من الشروط، وتلف الكتاب في يدك، إن كان اسم الموصول في القاعدة ناظرا إلى النوع فالصلح كنوع ماذا قلنا؟ لا يقتضي الضمان بصحيحه، فلا يقتضي الضمان بفاسده. أما لو أريد من اسم الموصول الصنف فإن الصلح كنوع وإن لم يقتضي الضمان، لكن أحد أصنافه وهو الصلح المفيد لفائدة البيع يقتضي الضمان، فإذا اختلفت النتيجة في تضمين من بيده الكتاب بعد فساد الصلح بلحاظ أن العموم في القاعدة هل هو بلحاظ النوع أم بلحاظ الصنف. واضح هذا المثال؟ يعني الآن لو قلنا كل ما يضمن بصحيح، يعني كل نوع، الصلح كنوع يضمن بصحيحه؟ لا يضمن. فإذا في المثال الذي ذكرته ينبغي أن لا يضمن المشتري الكتاب، لأن النوع للمعاملة لا ضمان فيه، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد. أما إذا قلنا لا، العموم بلحاظ الصنف، فالصلح كنوع وإن كان لا ضمان فيه، لكن أحد أصناف الصلح، عندنا صلح يفيد الإبراء، عندنا صلح يفيد البيع، عندنا صلح يفيد العارية، عندنا صلح يفيد الإجارة، أحد أصناف هذا الصلح وهو الصلح الذي يفيد فائدة البيع فيه ضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالنتيجة اختلفت فيترتب عليه أثر عملي، ضمان أو لا ضمان. وهكذا الحال في العارية، فإن العارية كنوع لا ضمان فيها إلا بإفراط أو تفريط، المدخل للتلف حينئذ في حيز الإتلاف، لأنه مع التعدي والتفريط تفضل يصبح ماذا؟ إتلاف ولا تلف، كلامنا نحن في التلف. فإذا العارية بما هي هي لا ضمان فيها. لو تلفت العين بآفة سماوية، ولكن بعض أصناف العارية كعارية الذهب والفضة نصت الروايات على وجود ضمان فيها. فإن كان المدار على النوع ففي عارية الذهب والفضة الفاسدة ينبغي أن نلتزم بأن القاعدة لا تقتضي الضمان، بينما لو كان المراد في العموم هو الصنف لكانت القاعدة موافقة للأخبار. أخبار دلت على الضمان والقاعدة تدل على الضمان، بخلاف ما لو قلنا المدار على النوع تكون القاعدة مخالفة للأخبار، فيبحث أنه أيهما نقدم، نقدم القاعدة أو نقدم الأخبار. يختار الماتن رحمة الله عليه أن العموم في القاعدة ليس بلحاظ النوع، بل بلحاظ الصنف. ولكنه لم يذكر دليلا على ذلك سوى الاستظهار من كلام القوم، وفي مثل هذا المورد يتحكم إشكال من؟ الأخند الخراسان الذي تقدم في أول البحث. يعني كان ينبغي أن تأتي تشوف المدرك لهذه القاعدة ينسجم مع الحمل على النوع أو الحمل على الصنف، لا أن تستظهر من كلمات القوم هذه ليست آية أو رواية. نعم لو في رواية تقول ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدي، نقول هذه الرواية ظاهرة في الصنف أو ظاهرة في النوع. ويمكن أن يستدل على إرادة الصنف هو أن بعض الروايات ضمنت في بعض أصناف النوع في صورة الصحة مع أنها لم تضمن في مطلق النوع. كما هو الحال في العارية كما ذكرنا، وحينئذ يدور الأمر بين تشريع قاعدة نخالفها في بعض الموارد وبين تشريع قاعدة لا تكون تلك الموارد خارجة عنها. ولا شك أن العقلاء يحملون على الثاني لا الأول. واضح هذا الكلام؟ يقول: ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع ليكون أفراد الأنواع مثل البيع والصلح والإجارة ونحوها. يعني ليكون المراد من العموم ماذا؟ أفراد الأنواع، يعني كل بيع، كل صلح، كل إجارة. فحينئذ بما أن في الصلح بحسب ذاته لا يوجد في صحيحه ضمان، فلا يوجد في فاسده ضمان، وإن كان بلحاظ صنفه في صحيحه ضمان. ونحوها لجواز كون نوع لا يقتضي بنوع، هذا لا تتوهم أنه دليل، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان، وإنما المقتضي للضمان بعض أصنافه، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف. مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان. ليش؟ لأن الصلح قد لا يفيد إلا فائدة الهبة غير المعوضة أو الإبراء، وهذا لا ضمان فيه. فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوض، يعني الذي يفيد مثلا فائدة البيع. فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا، ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفاسده. وكذا الكلام في الهبة المعوضة. كيف؟ النوع ما هو؟ مطلق الهبة، مطلق الهبة لا ضمان فيها، لكن أحد أصنافها وهي الهبة المعوضة فيها ضمان. فإذا كان المدار على النوع ففي الهبة المعوضة الفاسدة نقول بعدم الضمان، إذا كان المدار على الصنف ففي الهبة المعوضة الفاسدة نقول بالضمان. وكذا عارية الذهب والفضة صارت واضحة. لقائل أن يقول: كيف يسند المصنف رحمة الله عليه إلى القوم أن المراد من العموم بلحاظ الأصناف، والحال أن جمعا من الفقهاء كالشهيد الثاني صرحوا في أن الصيد الذي استعاره المحرم لا ضمان فيه لو تلف، وعللوا ذلك أن صحيح العارية لا ضمان فيه فلا تضمن بفاسدها، علما أن عارية المحرم صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة. وهذا التعليل يكشف عن أن المدار عندهم على ماذا؟ على النوع. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه من المحتمل أن يكون مقصودهم من أن صحيح العاري لا ضمان فيه ليس مطلق العارية، بل عارية غير الذهب والفضة. فيكون كلام الشهيد الثاني منسجما مع إرادة ماذا؟ منسجما مع إرادة الصنف. يقول: نعم، ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم أن صحيح العارية لا يوجب الضمان، فينبغي أن لا يضمن بفاسدها. أجاب عن ذلك: ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وعارية غير مشروطة الضمان، لأنه العارية فيها أصناف، في العارية غير الذهب والفضة وغير مشروطة الضمان، ومرة لا عندنا عارية غير الذهب والفضة لكن مشروطة الضمان. واحد لأن تحصل كثيرا في عند الطلاب، تجي تشوف بعض الأشخاص يستعيرون كتب وتذهب، فبالأخير واحد يقول أنه أعيركم بشرط الضمان، التفتنا، تحصل. فهذه العارية في صحيحها ضمان، فإذا في فاسدها بناء على إرادة الصنف لابد أن يكون أيضا في فاسدها ضمان. في هذا السياق أيضا يتعرض الماتن لبحث، حاصله أن اقتضاء الصحيح للضمان ماذا يراد منه؟ يحتمل احتمالان: الأول أن يراد اقتضاؤه للضمان بحسب ذاته، الثاني أن يراد اقتضاؤه للضمان مطلقا ولو بسبب خارج عن ذاته. وتظهر الثمرة لو أن شخصا أجر داره بشرط ضمانها، وقلنا بأن صحيح الإجارة بحسب ذاتها لا يقتضي الضمان، ومن جهة أخرى صححنا هذا الشرط لأن اشتراط الضمان لا يندرج تحت الشروط المخالفة للكتاب والسنة أو المخالفة لمقتضى العقد، إذ فرق بين أن نقول العقد لا يقتضي الضمان وبين أن نقول العقد يقتضي ماذا؟ عدم الضمان. لو كان مقتضى عقد الإجارة بحسب ذاته عدم الضمان لكان شرط الضمان ماذا؟ فاسدا لمخالفته لمقتضى العقد. أما لو قلنا مقتضى عقد الإجارة لا يقتضي الضمان فاشتراط الضمان لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. وعلى كل حال فلو آجره بشرط الضمان فتبين أن الإجارة فاسدة لاختلال شرط من شروط صحتها، فإن قلنا أن ما يضمن بصحيحه بمعنى أن ذات العقد يقتضي الضمان ففي المثال يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن ذات الإجارة لا تقتضي الضمان. وإن قلنا معنى ما يضمن بصحيحه أن يكون العقد مقتضيا للضمان ولو بأمر خارج عن ذاته كالشرط، فحينئذ في المثال يضمن. واضح الكلام؟ يستظهر المصنف من كلمات الفقهاء الأول، بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.